بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يخلو سمحت، عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما معنى قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى؟
نعم.
السؤال الثاني، ما حكم تتبع زلات العلماء والمشايخ والكلام فيها؟
طيب.
السؤال الثالث، بالنسبة للحسنات والسيئات في العشر الأولى من ذي الحجة، صحيح يعني الأعمال الصالحة مضاعفة في الأجر والثواب، كذلك الذنوب والسيئات مضاعفة عندما يعمل الشخص سيئة أو دم؟
طيب.
السؤال الرابع، ما حكم النوم للشخص يعني سواء رجل أو امرأة في البيت وحده؟
إن شاء الله.
يعني؟
إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا يا علي. تفضل أم سعيد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال دكتور؟
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
عافية والصحة مبروك عليكم.
الله يبارك فيك ويبارك على الجميع يا رب.
ما يسلمك ويبارك. طال عمرك عني سؤالين أنا.
أي.
الحين يوم بدعي حق الموتى، يعني الموتى بدعي أفندهم بالاسم ولا أقول موتاي وكل واحد أسمي على أبوها وعم أمه أو باسمه بروحه؟
أي سبحان الله. يوم سعيد عندنا سؤال من الأخت أمة الله من السعودية، أمس سألته وما قدرنا نجاوب لأن الوقت البرنامج انتهى، بجاوب نفس سؤالك بالضبط.
تمام.
أي. أعطينا سؤالك الثاني.
بارك الله فيك، بارك الله فيك.
مرحبا.
طال عمرك الحين أنا يوم أصلي.
أي.
أصلي يعني السنن يعني ما أقدر، يوم أوقفت أتعب، أما الفروض الركوع في السجود أوقف.
أي.
عند في الصلاة.
نعم.
يوم أرد أقول لا الحين أنا يعني كيف أصلي كذي، يمكن ناقص أجري وكذي ما أعرف.
إن شاء الله يا مسعود.
شو طال عمرك هذا الحج؟
أبشري أبشري.
الحين الدعاء يوم بس أفسر لي الدعاء، لأن واضح يعني كيف أدعي لهم، ويوم بطلع الصدقة عنهم يعني أطلع بالاسم، أقول هذا اسم فلان وعن فلان على أمه ولا على أبوه اسمي ولا باسمه بروحه.
إن شاء الله يا مسعيد.
أنا والدي وإخواني متوفين وكذي.
أبشر أبشر.
بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا مرحبا. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بارك الله فيكم، عندي 3 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، هل القضاء وقت الضحى يكون لصلاة الليل أم للوتر فقط؟
قضاء صلاة الصلاة وقت الضحى؟
لا، قضاء صلاة الليل يعني أو الوتر.
أي.
هل يكون لصلاة الليل أو الوتر فقط؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، شخص عليه صيام قضاء يوم من رمضان، هل يجوز عليه قضاءه بعد يوم عرفة أو بعد يوم عرفة إذا أراد صيام عرفة؟ يعني يجوز قضاء الاثنين مع بعض؟
طيب.
والسؤال الثالث، رجل أنقصوا عليه من العمل جزء من راتب شهرين، بعدين عوضوه لكن ب3 أشهر، يعني زادوه شهر، وهو راجع حسابه البنكي فكان لـ2 شهر، وهم أكدوا عليه أنه لـ3 أشهر.
طيب. فماذا
يعمل؟
نعم. أيوة تفضل.
فماذا يعمل بهذا المال الزائد وإن كان تصدق به؟ هل عليه شيء؟
لا، كيف أحمد أنت تقول إن الآن نقصوا عليه شهرين وبعدين عوضوه 3 أشهر؟ ها؟
نعم.
طيب الآن راح للمصرف وجد شهرين بس؟
لا، راح للمصرف وجد المعوض 3 أشهر.
3 أشهر. إيه. طيب الآن وضح الصورة. طيب أنت تسأل الآن عن الشهر، عن الراتب الشهر الثالث الزائد.
أي نعم.
ماذا يفعل فيه؟
إيه. وإن كان نعم. وإن كان تصدق فهل يسوي شيء ثاني؟
إن شاء الله يا أحمد.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. طيب أكتفي بهذا القدر. الأخت أمة الله من السعودية بالأمس هي والأخت أم سعيد اليوم نفس السؤال سألته. تقول أمة الله من السعودية بالنسبة للدعاء للأموات وللأحياء هل يلزم أني أنا لابد من أن أذكر اسم كل واحد منهم أو أن الدعاء يشملهم؟ أختي أمة الله من السعودية وأم سعيد من العين بارك الله فيكم. أولا لا شك بأن البر للوالدين لا ينقطع بالموت، والأرحام كذلك يذكرون بعد موتهم بالدعاء وبالصدقة، وهذا مما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك مما يؤسف له أن بعض الناس إذا مات له ميت قريب نسيه، وهذا حقيقة يعني ينبغي للإنسان أن يراجع نفسه في هذا وأن يهتم بأمواته من حيث الدعاء لهم والاستغفار لهم والصدقة عنهم. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أرشد إلى إكرام صديق الوالد وصديقة الوالدة في إشارة إلى أن البر ما ينقطع بارك الله فيكم. المسألة الثانية بالنسبة للدعاء أختي الفاضلة، هناك دعاء عام ودعاء خاص. الدعاء العام اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وهذا الدعاء يا أخواني وأخواتي من أعظم الأدعية، لأن إذا قلت اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وكل الله ملكا على رأسك يقول ولك بمثل ذلك الأمر الآخر بالنسبة للشخص إذا أراد أن يدعو لخاصة أرحامه يسميهم، خاصة الوالدين. الوالدين ينبغي ألا يشملوا ببقية يعني بالدعاء العام، اللهم اغفر لأبي اللهم اغفر لأمي مثلا، يخصهم الإنسان، هذا من حق الميت عليه، من حق الوالد من حق الوالدة عليه. فأنت يا أختي أمة الله أم سعيد أيضا إذا دعيت للأموات خصي والدك خصي والدتك مثلا، اللهم اغفر لي أمي اللهم اغفر لي أبي، كذلك يعني يخصون. حتى في الصلاة يدعى لهم بخاص، لأن هؤلاء لهم حق عظيم على الإنسان. أما بقية الأرحام لو قلت مثلا اللهم اغفر لجميع أرحامي، خلص دخل الخال والخالة والعم والعمة والأخت والأخ والأخت وبقية الأرحام لكن أنا أؤكد على مسألة وهي أن الوالدين لا ينبغي أن يعمهم الإنسان بدعاء عام مع البقية إلا إذا خصهم ثم عم. أما أن هكذا لا يذكرهم في دعواته ويخصهم بهذا يخصهم بالدعاء، لا شك بأن هذا فيه جفاء، فيه جفاء للوالدين. لا يخصون في الصلاة في كل ركعة اللهم اغفر لي أبي اللهم اغفر لي أمي أو الميت منهما مثلا، وللأحياء أيضا لكن الإنسان عنده أرحام كثر مثلا، يعني لو جاء الآن يعدهم في دعائه يعني خرج عن المقصود، اللهم اغفر لي جميع أرحامي وجميع أقاربي مثلا، فيكتب الله عز وجل الخير في دعواته. أمة الله من السعودية تسأل عن جمرات الحج، تقول يعني لماذا سميت جمرة العقبة بالعقبة ولماذا لا يدعى بعدها، ولماذا الجمرات الثلاث مثلا يعني يدعى بعد الصغرى والوسطى والكبرى ما يدعى بعدها. أختي أمة الله بارك الله فيك وتشكرين على هذا السؤال، وجميل جدا أني أسمع مثلا مثل الأخت أمة الله وكثير حقيقي يعني يذاكرون في هذه المسألة وتستشكل عندهم أشياء يتعلمون مسائل دينهم، هذا شيء عظيم ونعمة من نعم الله رب العالمين. ولذلك أختي الفاضلة أولا لا بد أن نعلم بأن العبادات مبنية على الاتباع، هذا أول شيء لا بد أن نعلم بأن العبادات مبنية على الاتباع، يعني اتباع الكتاب واتباع السنة. اتباع الكتاب كتاب الله يعني القرآن، والسنة طبعا كان الناس في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يلجؤون إليه، وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى سنته، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للجمرات، هذه الجمرات الثلاث إنما شرعت لإقامة ذكر الله، لا كما يفهم بعض عوام المسلمين هدانا الله وإياهم أنهم يرجمون عين الشيطان، هذا غلط. اللي حاصل الآن عند شريحة كبيرة من المسلمين اعتقاد أنهم يرجمون الشيطان يعني ذات الشيطان، وهذا غلط يا إخواني يا أخواتي. هذا الجهل سبب جملة من الممارسات التي تتنافى مع هذه السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الدين العظيم، يعني أصبح بعض الحجاج يتصرف تصرفات رعناء سامحوني عند الجمرات، اللي يخبط الحوض واللي يضرب أكرمكم الله بالنعال وشيء من هذا القبيل، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الجمار أصلا ما سميت جمار إلا من الجمار، هي الحجر الصغير، الحجر الصغير هذه سمى جمار. فلذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله تخليدا لما حصل لإبراهيم عليه السلام حينما ذهب بإسماعيل في الرؤية التي رآها، وأني أرى في المنام أني أذبحك، اعترض الشيطان في طريقه يحاول أن يثني إبراهيم عن الاستجابة لرب العالمين، لكن إبراهيم عصى الشيطان وأطاع الرحمن وانتضى سكينه باليمين وأضجع فلدة كبده إسماعيل وبكره أضجعه إلى الجبين، وسمى الله رب العالمين ليشرع في الاستجابة لله. فلما علم الله صدق إبراهيم وكشف عن قلبه الطاهر وصدره النقي، نودي إبراهيم وهو بالسلامة والكرامة يحيى، أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم. أصبحت سنة الآن الذبائح هذه، الضحايا والهدايا، المقصود إقامة ذكر الله. الآن الحجاج لما يجي يرمون الجامرات شو يقولون؟ الله أكبر، إقامة ذكر الله، ويدعون مثل ما سأفصل بعد قليل للأخت أمات الله، يدعون بعد الجمرة، جمرة الجمرة الصغرى والوسطى، لماذا؟ لإقامة ذكر الله. هذا معلم من معالم التوحيد، هذا معلم من معالم الإيمان، هذا مقصد من مقاصد إقامة العبودية لله رب العالمين. ولذلك أخت الفاضلة، هذه الجمار إنما شرعت لهذا الغرض، لا لأن يرمى الشيطان بعين الشيطان، هي تخليد لذكرى أبو الأنبياء إبراهيم الذي لقبه الله عز وجل بقوله إن إبراهيم كان أمة وأمر باتباع ملته عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر ما يتعلق بجمرة العقبة، العقبة أخت الفاضلة، هذه الجمرة اللي تشوفونها الآن، الجمرة العقبة الكبيرة، هذه أصلا كانت ملتصقة بجبل، بالجبل، كان هناك جبل كبير جدا، حتى أن بعض الحجاج قديما ذكروا قديما بعض الحجاج إذا أراد أن يرمي الجمرة يصعد الجبل ويرميها من أعلى، بعدين التوسع اللي حصلت جزاهم الله خير وبارك الله فيهم وخدموا الحجاج، خدموا ضيوف الرحمن، سهلوا على الناس، أزالوا هذا الجبل. ولذلك العقبة هو الطريق في جبل يسمى عقبة، الآن يعرفون الناس اللي يعيشون في الجبال يقول هذه عقبة، هو الطريق اللي في 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 جبل. ولذلك الله عز وجل قال في كتاب فك رقبة، ذكر العقبة قال فك رقبة، ها، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، يعني العقبة هي الشيء، الطريق الصعب، صعب، هذا هو. ولذلك العقبة هذه، جمرة العقبة كانت ملتصقة بجبل، فأزيل هذا الجبل ولله الحمد، ولذلك سميت جمرة العقبة، جمرة العقبة. طبعا جمرة العقبة هي الوحيدة التي ترمى، هي الوحيدة التي ترمى يوم العيد فقط، يوم عشرة يوم العيد. الجمرات الثلاث لا، في أيام التشريق، يبدأ الحاج بالصغرى، الصغرى هذه الجمرة الصغرى هي أقرب الجمرات إلى مسجد الخيف، أقرب الجمرات تسمى الصغرى أو الدنيا أو الأولى، والوسطى ثم جمرة العقبة، يرمون الأولى بسبع حصيات والوسطى بسبع حصيات والكبرى بسبع حصيات. طبعا الأخت أمة الله تقول لماذا ما يدعى بعد العقبة ويدعى بعد الصغرى والكبرى؟ أخت الفاضل، ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا رمى الجمرة الصغرى وقف بعدها مستقبلا القبلة يدعو الله مقدار قراءة سورة البقرة. يعني لاحظ كم ساعة وقف النبي عليه الصلاة والسلام يدعو، ثم إذا رمى الجمرة الوسطى وقف، طبعا ابتعد عنها، وقف مستقبلا القبلة يدعو الله مقدار قراءة سورة البقرة، ثم إذا جاء الجمرة العقبة رماها وما وقف بعدها. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخذ من هذا كثير من أهل العلم من ذوي التحقيق والنظر أخذوا منها أن الدعاء يكون داخل العبادة ما يكون خارج العبادة. فالآن الإنسان الحاج شرع في جمر في رمي الجمرات، إذا رمي الجمرات عبادة واحد. الآن ما يصح واحد يرمي الجمرة الصغرى يقول بكرة أرمي الوسطى، لا ما يصلح، هذه عبادة واحدة لابد أن يرميها في يوم واحد، ما يقول والله أرمي الصغرى وبعدين اليوم الثاني أرمي الوسطى أو الكبرى، لا عبادة واحد. ولما شرع في رمي الجمرة الصغرى دخل في العبادة، ولذلك دعا بعد الجمرة الصغرى ثم دعا بعد الجمرة الوسطى ثم لما رمى الجمرة الكبرى انتهت العبادة، ما في دعاء بعده، واضح ما في دعاء بعده. وهذا يعني مما استدل به بعض العلماء على أن الدعاء ما يكون بعد الصلاة، يكون داخل الصلاة، وضرب مثال بهذه الجمرات الثلاث، يقول لأن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يدعو بعد الصلاة، وإنما كان يذكر الله بعد الصلاة ويعظم الله بعد الصلاة، وإنما دعاءه كان داخل الصلاة صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك يا أمة الله. أمة الله، طبعا قبل ما أنتقل يعني مسألة الدعاء بعد الجمرة الصغرى والكبرى، أنا ذكرت يعني وقوف النبي صلى الله عليه وسلم الطويل، لكن هذا ما يلزم يا أختي الفاضلة حتى لا يفهم من يشاهدنا لازم يقف بهذا المقدار، لا هو يدعو الله عز وجل 4 دقائق 5 دقائق، لأن زحام شديد الآن، الحال ليس كما هو عليه مثل الزمان السابق، لا وإنما يعني يدعو 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة ثم يتسهل ويتيسر ليرمي الجمرات الباقيات. أمة الله من السعودية تقول يعني أنا استمعت لجواب لك لأحد الأخوات بأن يجوز أن ترفع صوتها بالتكبيرات الانتقالية، تقول يعني هل أنا إذا قرأت الفاتحة مثلا ممكن أني أرفع صوتي قليلا في الصلاة السرية؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، طبعا الأصل أن المصلي سواء كان ذكرا أو أنثى يجهر في الصلوات الجهرية وهي الثلاث المغرب والعشاء والفجر، ويسر في الصلوات السرية وهي الظهر والعصر، والجهر والإسرار سنة وليس بفريضة، سنة وليس بفريضة، وهذا قول جماهير أهل العلم على أن الجهر والإسرار سنة، بمعنى أن الإنسان إذا جهر مثلا في السرية أو أسر في الجهرية صلاة صحيحة، لكنه أخطأ لأنه خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة في بيتها ترفع صوتها تسمع نفسها في صلاة المغرب والعشاء والفجر لا بأس، إلا إذا وجد يعني شخص أجنبي لا يحل لها، نعم تسر لأن المرأة مأمورة بخفض صوتها وبعدم رفع صوتها. بالنسبة للصلوات السرية يعني إذا قلت والله أنا أشوف أنه أخشع فيها يعني أخشع في الجهر، نقول لك لا. لماذا؟ لأن هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان الجهر أدعى إلى الخشوع لبينه النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات السرية، فالإنسان يسر. لكن أحيانا إذا صلوا معك بناتك خواتك مثلا وحبيت أنك تسمعينهم اللي تقرأين، ما في بأس لو أفصحتي شيء مما تقرأين مثلا مما زاد عن الفاتح، لكنك تجهرين مثل ما يجهر في المغرب والعشاء والفجر، لا هذه مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولو حصل صلاتك صحيحة لكن خالفت السنة بارك الله فيك. أمة الله من ليبيا تقول عند أخت توفيت عام 2023، تقول يعني في بداية أو قبل أشهر، تقول عليها كفارة من 2021 صيام 7 أيام، تقول مرت بفترة صحة وعافية مدة 4 أشهر لكنها ما قضت، ماذا علينا تجاهها؟ أختي أمة الله أحسن الله عزائك وعظم الله أجرك وغفر الله لأختك وجعلها الله تعالى في جنات النعيم. بالنسبة لهذه الأيام 7 الراجح من أقوال أهل العلم أن وليها يصوم عنها، إما زوجها عفوا، إما ولدها، إما ابنها أو بنتها مثلا، أمها أباها مثلا أو أبوها، ما أختها أيضا، تكون أنت مثلا تصومين عنها، هذا هو الراجح. وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. بعض العلماء قيد خص هذا بصوم النذر، والذي يظهر والله أعلم أن هذا عام في كل صوم واجب، تركه الميت مع قدرته على الصيام. وانت ذكرت 4 أشهر كان بمقدورها أن تصوم لكنها تركت يعني، ثم قدر الله أن تموت. لو كان مثلا المرض متصل بالموت ما عليها شيء ولا عليكم شيء. بارك الله فيك. أمت الله من ليبيا تقول يعني أختها يعني حسب ما فهمت من سؤالها الذي انقطع الاتصال بأن يعني تقول الصلاة ما كانت تترك الصلاة ولكن كانت أحيانا تتألم يعني من شدة الألم تتحرك في الصلاة، هكذا فهمت لأن الاتصال انقطع. أختي أمت الله، إذا كان سؤالك بأن أختك الحمد لله ما تركت الصلاة أبدا لكن أثناء الصلاة يعني ينتابها حركة شديدة بسبب الآلام المرض ما عليها شيء ولله الحمد والمنة، لأن هذا ليس باختيارها ولا بإرادتها ولا بطلبها، يعني غلب عليها هذا الأمر ما عليها شيء ولله الحمد والمنة. علي من عمان سأل مجموعة أسئلة، يقول ما تفسير قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى؟ علي بارك الله فيك، يعني بالنسبة للتزود معروف في لغة العرب ولو ذكر يعني يدرك بمقدمات العقول، ما يحتاج إلى يعني اجتهاد وإعمال نظر وفكر. فلو قلت لك يا علي تزود يا علي، رحت للسوق وتزودت، أو إذا جيت تسافر ها وقلت لك يا علي لا تسافر إلا أنت وقد تزودت يعني من الزاد، تفهم هذا الشيء. ولذلك الله عز وجل نبهنا إلى أن الزاد على نوعين، زاد مادي وزاد معنوي. الزاد المادي اللي يتزود الناس فيه الطعام والشراب والأشياء والضروريات والحاجيات، لكن الله تعالى نبهنا إلى أن هناك زاد أعظم الزاد وهو التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالإنسان مسافر في هذه الدنيا، ما في أحد في هذه الدنيا إلا وهو مسافر، والدليل أن كل واحد يموت ولذلك الإنسان مسافر. الإنسان كل يوم يمر عليه يقطع مرحلة من مراحل سفره إلى الله. الإنسان أشبه بهذه الرزنامة، بهذا التقويم المعلق على الجدار، كل يوم يقطع ورقة، نقطع ورقة منه، نقترب إلى نهاية العام، أليس كذلك؟ كذلك أيام الإنسان، كل يوم يمر علينا إنما نقطع مرحلة من مراحل سفرنا إلى الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل نبهنا إلى أن كما أن تتزود إلى الدنيا حتى تبلغ المحل اللي أنت مسافر له، هناك محل ستصل إليه وهي الدار الآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، هذا هو المعنى. ولذلك التقوى خير زاد. التقوى هي الإسلام، التقوى هي الإيمان، التقوى هي الفرائض، التقوى هي اجتناب المحرمات، التقوى هي كل عمل صالح أن تعمله، هذه التقوى. ولذلك التقوى لما ننظر في نصوص القرآن نجد بأن لفظة التقوى مفردة التقوى يختلف معناها بحسب السياق. أحيانا تأتي التقوى بمعنى الإسلام، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إذن اتقوا الله حق تقاته، حققوا الإسلام. وتأتي التقوى بمعنى أن تجعل بينك وبين النار الله وقاية، وهذا هو الغالب الذي يأتي في نصوص القرآن والسنة. علي من عمان يسأل يقول ما حكم تتبع زلات العلماء والمشايخ والتشهير بهم وشيء من هذا القبيل؟ علي بارك الله فيك، أولا سنة الله الكونية القدرية في الأنبياء وأتباع الأنبياء أن هناك في طريقهم من يؤذيهم حسيا ومعنويا، ولذلك الله عز وجل قال في كتاب العزيز شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولذلك الأنبياء وهم الأنبياء الصفوة من الخلق تعرضوا للكلام وتعرضوا للأذية وتعرضوا للاستهزاء، واللي يقرأ القرآن يرى بأن ما من نبي إلا وتعرض للسخرية والاستهزاء والتحريض والمعارضة من قبل القوم الكافرين. وكذلك أتباع الأنبياء من العلماء الذين على المنهاج السليم والطريق القويم والذين أصولهم في التلقي والاستدلال، أصول هؤلاء الأنبياء وأصول أتباع الأنبياء، هؤلاء أيضا على هذا المسلك، على هذا المسلك، وهذه سنة ماضية في الخلق والعباد. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام خاتم المرسلين وسيد الخلق ما سلم من هذا. الأمر الثاني، الله عز وجل إذا أراد يعني خيرا بالعبد
خاصة أن يأتيه أجر وثواب وحسنات من دون عمل يعني قدر له مثل هذا الأمر. ولذلك تجد الآن بعض العلماء ماتوا وحسناتهم تجري والحسنات تجري عليهم من قبل أناس يعني يتعرضون لهم، وهذه قد تكون من نعم الله عز وجل على هؤلاء العلماء أن يبقى طاعنون يهدونهم من حسناتهم، وهؤلاء يتنعمون وهم من غير عمل، يعني تأتيهم الحسنات من دون عمل ومن دون كسب. الأمر الآخر وهو المسألة الشرعية، وهو أنه لا يجوز للإنسان أن يتعرض للعلماء بالثلب وباللمز وبالاستنقاص، هذا محرم ولا يجوز. ولذلك العلماء جعلهم الله عز وجل يقومون مقام الأنبياء في تبليغ دين الله عز وجل، فالله جل وعلا أقام العلماء مقام الأنبياء، خاصة مقام نبينا عليه الصلاة والسلام في تبليغ دين النبي عليه الصلاة والسلام. هم ليس لا يشرعون، وإنما هم يبلغون هذا الدين العظيم الذي رضيه الله عز وجل للناس دينا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. والطعن فيهم على نوعين، إما لدنيا وإما لدين. أما الطعن في أمور الدنيا، يعني شخص بينه وبين عالم من العلماء معاملة مالية أو مشكلة أسرية اجتماعية، هذا ليس له علاقة بمثلا الدين أو شيء، هذه يختصمون عند القاضي. أما إذا كان لا سب العلماء لأجل دينهم، هذه مسألة خطيرة جدا، غاية في الخطورة، أن يسب العالم لأجل دينه ولأجل منصبه الذي قام مقام النبي في تبليغ دين الله عز وجل، مسألة خطيرة. ولذلك يقول بعض العلماء ويقول لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن ابتلي بالعلماء بالثلب ابتلاه الله عز وجل قبل موته بموت القلب، نسأل الله العافية والسلامة. مسألة أخرى يا علي، العلماء ليسوا معصومين، العصمة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله تعالى أكرم هؤلاء العلماء حينما يجتهدون، فاجتهادهم ما يؤديه الاجتهاد يدور بين الأجر والأجرين، فإن أصابوا لهم أجران، وإن أخطأوا لهم أجر. إن أصابوا يصابوا مثلا اجتهدوا في مسألة لهم أجرين كاملين، وإن أخطأوا لهم أجر واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. لاحظ سبحان الله، هذا العالم اللي توفرت عنده أدوات الاجتهاد وأدوات الفتوى وعنده الأهلية مثلا، لو أخطأ في مسألة شرعية يؤجر، لا على الخطأ وإنما على هذا الجهد الذي بذله، هذا الجهد الذي بذله. وكما ذكرت لك، العالم إذا أخطأ مثلا ما يجوز للناس أن يرموه بسهام الإسقاط أو بسهام التنفير والتحذير منه. لماذا؟ لأنه بشر، هو بشر يصيب ويخطي. الصحابة رضي الله عنه رد بعضهم على بعض، لكن حفظ كل واحد لأخيه مكانته. العلماء مثلا، لاحظ الأئمة الأربعة للمذاهب الفقهية الأربعة، ما منهم إلا راد ومردود عليه. ما يجوز لأحد يقول ما دام أخطأ في هذه المسألة يهجر ويترك ولا يؤخذ من علمه، هذا ظلم، هذا ظلم ولا يجوز. وهذه حقيقة بدعة من البدع التي نشأت في يعني أوقات متأخرة، أن العالم الذي أصوله في التلقي والاستدلال، أصول الصحابة أصول العلماء، أخطأ في مسألتين يحفظ له حقه، لكن يقال أخطأ في هذا. ذلك يقول بعض العلماء العالم المجتهد لو أخطأ في 100 مسألة لا يضره، يقول في 100 مسألة ما يضره، لأنه مجتهد، هو يعني خاض غمار العلم، يعني نفع الله عز وجل به، يخدم الناس من حيث يعني ما يحتاجونه من أمور دينهم ودنيا، فقد يخطئ مثل ما يخطئ غيره، لأن العصمة للنبي عليه الصلاة والسلام في التبليغ عن الله. ولذلك لا يجوز للناس أن يلوكوا في أعراض العلماء، ولا أن يخوضوا في أعراض يعني المشايخ، وإنما يحفظون لهم حشمتهم وكذا. وهذا لا يمنع أن يقال والله أخطأ العالم في هذا، لكن من الذي يقول هذا يا علي؟ من الذي يقول هذا العالم الذي هو مثله أو أعلى منه، عالم في مستواه أو أعلى منه؟ على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يحفظوا للعلماء مكانتهم وأن يبتعدوا عن يعني التنقص فيهم ويؤلفوا القلوب على العلماء. من للناس إذا ذهب العلماء؟ من للناس؟ يعني إذا كل عالم أخطأ أسقطنا، من للناس طيب؟ من الذي يفتي الناس؟ من الذي يعلم الناس؟ من الذي يدرس الناس؟ من الذي يوجه الناس؟ من وين نجيب؟ فلذلك يحفظ العالم. وهناك النصيحة، تؤلف القلوب على العلماء، يدعى لهم اللهم اهدهم، اللهم وفقهم للصواب. وإذا وجد الإنسان شيء، الآن التواصل مع العلماء سهل، يتصل عليه ولا يبعث له رسالة يقول والله لاحظت عليك الملاحظة الفلانية مثلا. هذه طريقة العلماء فيما بينهم. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول ما حكم نوم الإنسان في البيت لوحده؟ علي بارك الله فيك، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوحدة في السفر وعن الوحدة في البيت. والمعنى الوحدة في السفر أن يسير الإنسان لوحده لأمر غير ضروري، يسافر لأمر غير ضروري، أو أن ينام في البيت لوحده لأمر اختياري من عنده غير ضروري. وليس المقصود ينام في غرفة والبيت فيه ناس، لا، إنما يخصص بيت له خاص ينام فيه بعيدا عن الأهل، بعيدا عن مثلا الأقارب، مثلا من أرحامه يخصص بيت. أما إذا احتاج، يعني امرأة الآن توفي زوج وكبيرة في السن وما عندها أحد، تقول أنا في هذا البيت وين أروح؟ يعني نقول لها مثلا جيبي أختك معك تنام، مثلا بنت أختك، بنت أخوك مثلا، للمؤانسة. ما وجدت، ما نقدر نقول بأن والله وقعت في الكراهة مثلا، لأن العلماء حملوا هذا على الكراهة. أما إذا كان الإنسان ينام في غرفة لوحده في بيت فيه أناس، هذا لا يدخل تحت هذا الحديث. ولذلك يا علي بارك الله فيك، جماهير أهل العلم يقولون بكراهية أن يسافر الإنسان لوحده سفرا غير ضروري، وإنما هكذا اختياري، سفر أو سفر بعيد المسافة، قالوا يقطع فيافي وقفار وصحراء مثلا، أو اختار أن يسافر لوحده، هذا الذي عناه الحديث، وكذلك أن ينام لوحده. أم سعيد من العين، إن شاء الله أرجو أنك انتبهت إلى جوابي للأخت أمة الله من السعودية، بارك الله فيك. أم سعيد تسأل تقول أنا أصلي الفروض وأنا واقفة والنوافل جالسة، تقول يعني أتعب وأدوخ أحيانا، بعدين أقول خاف أجري ذهب. أم سعيد بارك الله فيك، بالنسبة للقيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة، وذلك لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما، صلي قائم. ولأن كل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الفريضة ذكروا بأنه كان يقوم في الفريضة، إلا إذا عجز الإنسان عن القيام، فالله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما سقط من الفرس وتعور جنبه الشريف صلى جالسا أيام ما استطاع القيام. ولذلك الإنسان في صلاة الفريضة يقوم، إذا عجز عن القيام جلس ولله الحمد، كما في حديث عمران بن حصين في الصحيح صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. بالنسبة للنوافل يجوز يا أم سعيد للإنسان القادر على القيام أن يصلي النافلة جالس، لكن لا بد أن يفهم بأنه على النصف من أجر القائم، على النصف. فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. لكن إذا طرأ على الإنسان عجز مثلا وهو معتاد على القيام في النافلة لكن ما استطاع، يؤجر إن شاء الله الأجر الكامل بإذن الله على القاعدة التي يذكرها العلماء، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيم. والله تقولين ما تستطيع بالكاد تصلين الفريضة واقفة، صلي النافلة جالسة واسأل الله عز وجل أن يكتب الأجر. الأخ أحمد من أبوظبي بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لقضاء صلاة صلاة القضاء الصلاة في وقت الضحى، هل هذا المقصود في الوتر أم قيام الليل؟ أخي أحمد بارك الله فيك، المقصود بهذا الوتر فيما يظهر والله تعالى أعلم، ولذلك من فاته الوتر من الليل قضاه من النهار، لأن الوتر سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، ولذلك السنة المؤكدة إذا فات وقتها وقد اعتاد عليها الإنسان قضاها ولو يعني بعد وقتها، مثل ما قضى النبي عليه الصلاة والسلام سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر حينما أشغلته الوفود، كذلك قضى صلاة الوتر لما نام عنها أو مريض صلى الله عليه وسلم قضاها من الضحى، بارك الله فيك. تفضل يا جمال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ.
أهلا وسهلا يا جمال.
يا شيخ عندي أخ كبير لكنه يأكل باليد اليسرى، إذا طلب مني أن أحضر له طعاما أو شراب هل يجوز لي أن أحضر له ذلك علما أنه يأكل باليد اليسرى؟
طيب يا جمال.
السؤال الثاني يا شيخ هو عندما يكون المؤذن يؤذن وأنا نسيت أو سهوت أن أتابعه، عندما أنتبه هل يجوز لي أن أتابعه وهل أعيد ما قال عندما كنت ساهيا؟
طيب
يا شيخ، في حديث بخصوص أذكار النوم والذي يقول في عليه الصلاة والسلام أن نقول ذكر الذي هو اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك إلى آخر الذكر، وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام اجعلهن آخر ما تقول، بعد قول ذلك هل يجوز أن نذكر الله ونسبح أو لا يجوز؟
إن شاء الله.
وسؤال أخي يا شيخ، سائل يسأل يقول أنه يطلب العلم في الأيام العادية لكن بما أنه يسترزق لا يطلب العلم طوال اليوم ويريد إفراد يوم الجمعة بطلب العلم طوال اليوم، لا يريد استرزاق يوم الجمعة يريد إفراده بطلب العلم طوال اليوم، هل هذه بدعة؟ هل تعتبر هذه بدعة؟
يفرد يوم الجمعة بطلب العلم؟
أي نعم، لكنه يطلب العلم في الأيام الأخرى لكنه بما أنه يسترزق لا يطلب العلم لمدة طويلة، يريد إفراد يوم الجمعة بطلب العلم طوال اليوم.
واضح يا جمال،
بارك الله فيك.
السلام عليكم. بارك عليكم السلام. تفضل يا حمزة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أخوي.
شيخ عندي سؤال واحد. هو هل أقدر أشتري الدولار من المصرف بالعراق، أشتري الدولار من المصرف بسعر 130 ألف دينار عراقي وأروح أبيع على منافذ الصرافة حسب سعر البورصة العالمية سواء إذا أكثر أو أقل من هذا المبلغ؟
إن شاء الله يا حمزة تسمع الجواب. مرحبا مرحبا. تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال. الوالد توفى الله يرحمه ونحن ورثة وعندنا الوالدة موجودة الله يحفظها، وكان عنده زوجة ثانية مع ولدها في دولة أخرى، فالوالد الله يرحمه كان مسجل في برنامج اسمه تأجير السيارات بالعامية يسمونه الورة، فطلع اسمه كاشتراك.
نعم.
الوالدة الحين تبغى تأخذ هذا الاشتراك بحيث أنها هي تدفع قيمة السيارة وتستفيد من الخدمة، فهل هذا في أي تأثير على موضوع توزيع الميراث أو ممكن يكون في حق للوريث اللي مش موجود في الدولة؟
لكن هو عنده سيارة واحدة فقط،
السيارة هذه هو الدور فقط، يعني هو في الاشتراك.
أي.
السيارة اللي بتشتريها هي الوالدة،
تبغى تشتري السيارة
أيوة عشان تأجرها وتستفيد من الاشتراك اللي طلع للوالد الله يرحمه.
إن شاء الله يا أم عبد الله.
شكرا جزيلا.
عفوا،
مع السلامة.
طيب أرجع الأسئلة. أحمد من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل يقول شخص عليه قضاء من رمضان يمكن أن يصوم يوم عرفة وبعدين يصوم القضاء؟ أحمد بارك الله فيك، الجواب نعم، لأن صيام يوم عرفة يفوت، صيام يوم عرفة يفوت لأنه مخصص في هذا اليوم وهو 9 ذي الحجة، ولذلك إذا كان الشخص عليه صيام يوم أو أكثر ودخل عليه صيام عرفة فيصوم عرفة بنية النفل وبعدين يقضي ما عليه. وطبعا لا شك بأن الإنسان ينبغي له أن يبادر إلى إفراغ ذمته مما اشتغلت بها من الواجبات، فالصيام رمضان واجب ويجب على الإنسان أن يبادر إلى قضاء هذا اليوم لأن ذمة مشغولة. الآن يا أحمد لو الإنسان قدر الله عليه وفاة ووقف بين يدي الله يسأله عن صيام القضاء ما يسأله عن صيام عرفة، لماذا؟ لأن صيام عرفة سنة، وصيام عاشورة سنة، وصيام ستة شوال سنة، وصيام تسعة ذي الحجة سنة، ها ما يسأل الله عز وجل. هذا فضل، هذا فيه أجر بالنسبة لصيام النفل، لكن صوم رمضان قضاء هذا اليوم هو الواجب، هو الواجب. وفرصة يا أحمد يعني هذا الشخص أن يصوم هذه الأيام، يقضي هذه الأيام. استحب العلماء على من عليه قضاء سواء كان ذكر أو أنثى أن يصوم في تسعة ذي الحج حتى ينال أجرين بإذن الله تعالى. أحمد من أبو ظبي بارك الله فيه يقول هناك رجل العمل نقص على يعني نقص شهرين من راتبه وبعدين يعني تقدم ب يعني طلب وعوضوه ثلاث أشهر. يقول تفاجأ لما راح المصرف وجد بأن بدل ما حطوا له شهرين حطوا له ثلاث أشهر. يقول ماذا يصنع بهذا الشهر الزائد؟ أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لي ما وصفت الآن رجل العمل نقص عليه راتب شهرين وبعدين تقدم بطلب أو دعوة عليهم مثلا فتفاجأ بأنهم نزلوا في حسابه راتب ثلاثة أشهر. الآن يراجع أول ما يراجع العمل ولا يتصرف أي تصرف آخر، ويقول لهم هذا المبلغ لماذا أنا أطالبكم بشهرين، وهم قالوا له مثلا وأنتم وضعتم ثلاثة أشهر، فقد يقولون له هذا تعويض من عندنا لك، عوضناك عن هذه الفترة التي أنت تضررت فيها مدة شهرين ما نزل راتبك، وهذا مباح ولله الحمد والمن. أو يقولون هذه يعني هدية وعطية من صاحب الشركة مثلا لكونك مثلا صبرت وشيء من هذا القبيل، ما فيها شيء ما فيها شيء. أما إذا قالوا لك لا والله هذا خطأ، إحنا ظنينا ثلاث أشهر وتبين شهرين، ترجع الراتب لهم ما تتصرف فيه ما تتصرف فيه. أما إذا قالوا لا هذه هدية هذه هبة هذه عطية هذه تعويض، ما في شيء حلال له يا أحمد يأخذ ولله الحمد. هذا يعني ما أتاه بطريق غير مشروع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وهذه هذا أعطوه بطيب نفس، ولذلك حلال له هو، حلال له هو. إذا حب يتصدق هذه مسألة ثانية، يتصدق بهذا المال على فقير أو مسكين أو غارم، لكن إذا كان محتاج يستفيد من هذا الراتب. جمال من الجزائر يقول عندي أخ كبير يأكل باليد اليسرى وأحيانا يطلب مني طعام أو شراب، يقول هل يجوز أنني أحضر له وأنا أعلم بأنه يأكل ويشرب باليد اليسرى؟ جمال بارك الله فيك، بالنسبة لأخيك هذا انصحه وعظه برفق ولين ولطف مثلا، وقل له نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل والشرب بالشمال، وقال إن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. ولما جلس عمر بن سلمة أو ابن أبي سلمة مع النبي عليه الصلاة والسلام ومد يده اليسرى قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ولا يجوز لأخيك أن يتكبر على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يحذر يحذر، لأنه يجب على الإنسان أن يستسلم لله ولرسول الله وأن يستجيب لله ولرسول الله، والخير كل الخير في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يأكل بشماله قال له كل بيمينك، قال ما أستطيع منعه الكبر، قال لا استطعت، فدعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام فشلت يده ما ردها إلى فمه، ابتلاه الله عز وجل بأن شل يده بسبب كبره والعياذ بالله أو تكبره على هدي النبي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك القاعدة الشرعية أن اليمين للطيبات والمطيبات، اليمين في الأكل والشرب والإعطاء والأخذ مثلا وشيء من هذا القبيل، والشمال المستقدرات، الشمال المستقدرات. بالنسبة لك إذا ترى بأن ممكن يترتب مفسدة أكبر فيما لو إذا ما استجبت له وفر له وفر له. وإذا مد يده اليسرى قل لا يمينك, ها قل له يمينك, فأنت لعلك تعوده لأنه قد يكون تعود منذ الصغر على مثل هذا, قل له يمينك ولعله إن شاء الله يتعود على الأخذ والإعطاء باليمين. جمال من الجزائر يقول هل مثلا إذا نسيت وسهوت عن المؤذن حتى فات وقت يعني مجموعة من مثلا ألفاظ الأذان, يقول ثم انتبهت هل أرد النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي الحديث. فإذا الإنسان فاته التكبيرات الأربع مثلا ثم انتبع عند الشهادتين يرجع ويأتي بالتكبيرات يقضيهما, يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر, ثم يردد خلف المؤذن ويكمل معه. بارك الله فيك. جمال من الجزائر يقول بالنسبة لي مثلا أذكار النوم وأدعية النوم, يقول حديث اللهم أني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إلى آخر, قال في الحديث اجعلهن آخر ما تقول. يقول هل يجوز لو أن الإنسان مثلا ما نام أن يأتي بذكر آخر؟ يا جمال بارك الله فيك, بالنسبة لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام اجعلهن آخر ما تقول, المقصود اجعل هذا الذكر آخر ما تقوله من الأذكار, ولا تأتي بحديث دنيا بعد ذلك, هذا هو المقصود. لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حث على قراءة سورة قل يا أيها الكافرون وأن تكون آخر ما يقوله الإنسان, يعني عند آخر لحظة عند قرب النوم يقولها يقرأ قل يا أيها الكافرون وينام عليها, لأن من قرأها ونام كتبت له براءة من الشرك قل يا أيها الكافرون. ولذلك أخي الفاضل مثل هذه الألفاظ عند أهل التحقيق المقصود أن لا تقول كلام بعدها من كلام الدنيا. فأنت قلت اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك ثم أتيت بالدعاء كاملا في آخر يعني أدعية النوم وما جاءك نوم, يجوز تقول لا إله إلا الله, يجوز لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله, تقرأ مثلا سورة قل يا أيها الكافرون مثلا. بارك الله فيك. جمال من الجزائر بارك الله فيه يقول هناك سائل يسأل يقول هو يطلب العلم لكن بسبب العمل والاسترزاق يعني بالعمل وطلب الرزق يقول أحيانا ما يتوفر لديه وقت, هو يطلب لكن يريد أن يخصص يوم الجمعة لطلب العلم, هل هذا بدعة؟ هذا ليس بدعة يا جمال بارك الله فيك, تخصيص يوم من أيام الأسبوع لطلب العلم هذا شيء عظيم, عمل صالح ليس له علاقة بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من نهيه عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام ويوم الجمعة بالصيام, هذا متعلق بالصلاة والصيام. يوم الجمعة في الغالب هو اليوم الذي يطلب الناس فيه العلم, هو اليوم الذي يتفرغ طلبة العلم لطلب العلم وللتنقل بين حلقات العلم والانتقال إلى المشايخ, فقل له هذا عمل صالح وطيب, وما دام أنه مشغول طوال الأسبوع هذا اليوم مناسب جدا, يعني اجتمع في هذا اليوم مع فضله وشرفه ومكانته أن يطلب الإنسان العلم فيه, هذه نعمة من نعم الله. بارك الله فيك. حمزة من العراق يقول هل أستطيع أن أشتري الدولار من المصرف مثلا ب130,000 وأذهب أبيعه إلى الجهات الأخرى مثلا بأكثر أو أقل؟ حمزة بارك الله فيك ورضي الله عنك, بالنسبة لك يجوز لك أن تشتري الدولار هذا ب130 بشرط واحد وهو القبض, يعني تذهب إلى المصرف وتقول هذه الورقة وأريد كذا فيصرف لك دولار بدينار عراقي مثلا أو بأورو أو بدرهم أو بشيء بشرط القبض. وإذا ذهبت لتبيعه يجوز لك أن تتاجر بالعملة, يعني اللي اشتريته 130 يجوز أن تبيعه 150 بشرط القبض, أن يكون هناك قبض بينك وبين من يشتري منك, تبيع 140-150 يعني قد يكون هناك حاجة إلى مثلا الدولار ما في بأس, ما دام أنه ليس هناك منع من الدولة وإنما صرف عادي يعني بيع العملات ما في شيء ولله الحمد والمن. أهم شيء يا حمزة أن تتأكد من نقطة وهي القبض، سلم واستلم. والقبض على نوعين، قبض حقيقي يد بيد، وقبض حكمي أني يحول مباشرة لك في الحساب. أما إذا قال لك أعطني وبعدين أحول لك، ها هذا ما يجوز. أو أن تقول أعطني وبعدين أنا أحول لك، لا بد من القبض. هذا يسمى صرف في الشريعة، ومن شرط صحة الصرف صرف العملات هذه القبض، أن يكون هناك قبض بينك وبين من يشتري منك. تفضل أبو أنس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شكرا الله بخير يا جهة الدكتور عزيز.
مس النور والسرور.
العشر مبارك إن شاء الله.
علينا وعليك وعلى المسلمين.
في طلعة كان عندي مسافر من الرياض حوالي 88 كيلو. أي. يوم الجمعة صليت الجمعة العصر، أصلي ثنتين ولا أربع.
يعني تجمع مع الجمعة ولا قصتك في وقتها؟
لا في وقتها، وقت العصر.
إن شاء الله يا أبو أنس.
عندي ثاني عمرك اللي يقولك أقرب المسلم إلى الله وهو ساجد. الآن عندنا ناس في المسجد يصلونهم واقفين، ولا يجوا في السجود يجلسون.
يعني ما يقدر يسجد على الأرض.
ما يقدر، ما أدري عاد ما يقدر، ما أدري عنه، لكن أكيد.
يجلس على الكرسي ها؟
إيه.
إن شاء الله يا أبو أنس.
الله يجزاك خير.
وياك مرحبا. مع عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحسن الله إليكم.
وإليكم.
بس عندي سؤال. الحمد لله الله أكرمني إن بسير الحج السنة.
نعم.
بس أنا ذاهبة للحج وما زالت يعني الأمراض موجودة والفيروسات موجودة، فأنا قررت إني أنا ألبس الكمام بما أن يعني من السعودية حثت على الالتزام. يعني نعم. أنا خبر أن السعودية حثت على الالتزام.
نعم.
بلبس الكمام. فالحين أنا ما أعرف يا شيخ، هل علي أني أنا أدفع كفارة؟
إن شاء الله.
هل علي شيء ولا عادي ألبس وأتوكل على رب العالمين؟
أبشر يا أم عبد الله.
شكراً، جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب أم عبد الله من أبو ظبي تقول الوالد توفي ونحن ورثة الوالدة، والوالد عنده زوجة ثانية في دولة أخرى وأولاد. تقول الوالد عنده مسجل في برنامج تأجير السيارات، تقول يعني طلع اسمه كمشترك. الوالدة الآن تقول أنا أريد أن أخذ هذه السيارة، أنقلها باسمي حتى أني أنا أستفيد منها. تسأل تقول هل هذا يؤثر على التركة، أي عفوا يؤثر على الورثة؟ أختي عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لما تركه الوالد جميعه تركة، ولذلك يجب أن يقسم بالعدل والسوية على قسمة القرآن. فالوالدة وزوجة الوالد يشتركان في الثمن، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، إخوانك وخواتك وإخوانك من الأب. بالنسبة لهذه السيارة يجوز للوالدة في حالة واحدة، وهي أن تسترضي الورثة وأن يخصم من نصيبها من الثمن. فإذا قالت والله أنا أريد أن أخذ هذه السيارة سجلها باسمي، يقال لها هذه نخصمها من نصيبها من الترك، بشرط أيضا أن يكون جميع الورثة على علم، يرضون بهذه المسألة. فيفهم الجميع بأن الوالدة تريد هذه السيارة حتى تستمر في الاشتراك ولا ينقطع، ما دام أنه حصل ولله الحمد جاء الاشتراك ولو بعد وفاة الوالد، فيجوز لها ذلك بشرط أن يرضى جميع الورثة وأن يخصم من نصيبها. طيب نفترض لو السيارة مثلا زادت قيمتها على نصيبها، هي اللي تدفع حتى أن يعني يكون هناك عدل في القسمة، تقيم السيارة بسعرها الحالي وبعد ذلك يحسب إما من نصيبها أو هي تضيف إذا كانت السيارة مثلا أكثر من نصيبها. أبو أنس من السعودية يقول أنا سافرت من الرياض إلى تقريبا مدينة زيادة على 80 كيلو، صليت الجمعة. يقول بالنسبة لي العصر لما جيت أصليها في وقتها أصليها ركعتين ولا أربع؟ يا أبا أنس بارك الله فيك، ما دام أنك مسافر فإنك تقصر الرباعية إلى ركعتين، والرباعية الظهر والعصر والعشاء. أنت الآن صليت الجمعة وإن كان الجمعة ما تجب عليك كمسافر يعني في الطريق، أما وقد صليت تكتفي بهذا، في وقت العصر تصلي ركعتين ما دامك مسافر، ما تصلي أربع لأنك مسافر، فكونك صليت الجمعة ما يؤثر على صلاة العصر فتصليها ركعتين. بارك الله فيك. أبو أنس من السعودية يقول: أرى أناس يصلون قياما في المسجد لكن إذا جاء السجود جلسوا على الكراسي، ما حكم ذلك؟ يا أبو أنس بارك الله فيك، يظهر والله أعلم أن هؤلاء عاجزون عن السجود، وهذا كثير الآن، فهو يستطيع القيام قد يستطيع الركوع لكن السجود ما يقدر، وفي يعني بعض الناس لا يستطيع لا القيام ولا الركوع ولا السجود، وبعض الناس يستطيع القيام لكن ما يستطيع الركوع والسجود، إذا جاء الركوع جلس ما يقدر عنده مشاكل في الظهر، وبعض الناس يستطيع القيام والركوع لكن السجود ما يقدر، فهؤلاء لابد أن نلتمس لهم الأعذار ونعلم بأنهم يعني غير قادرين على مسألة السجود، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. أم عبد الله من عجمان تقول: أنا كتب لي الحج ولله الحمد هذه السنة، تقول يعني خائفة من الأمراض وشيء من هذا القبيل، وهناك نصائح أيضا، ممكن ألبس الكمام مثلا، وهل عليه كفارة لو لبست الكمام أو الكمامة؟ أم عبد الله بارك الله فيك، ومبارك مبارك هذا التيسير من الله عز وجل والتوفيق للحج. أختي الفاضلة، بالنسبة للكمامة العلماء اختلفوا هل تأخذ حكم النقاب للمرأة أم لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة المحرمة أن تلبس النقاب والقفازين، فلا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، فالعلماء قالوا هل الكمامة هذه تأخذ حكم النقاب؟ منهم من قال نعم تأخذ حكم النقاب، ومنهم من قال لا تأخذ حكم النقاب، ومنهم من توسط بالنظر إلى حجم الكمامة فقال إذا كانت تغطي الفم والأنف هذه ما فيها شيء، وإذا كانت لا تغطي الوجه فقط العينين لا هذه لها حكم النقاب. اللي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الكمامة هذه ليست هي نقاب ولا في حكم النقاب، لأن النقاب أصلا يغطي الوجه كل ما عدا العينين، يظهر العينين، فلذلك الكمامات الآن يظهر تقريبا جزء من الخدين من هنا ومن هنا، لما توضع الخيوط على الأذنين، وتكون الكمامة على منطقة الفم والأنف، فلذلك لو وضعتيه ما عليك شيء ولله الحمد منه، حتى لو غطيتي وجهك كامل اتقاء للفيروسات واتقاء للأوبئة كامل غطيتي ما انتقبتي، لأن ما طلعت عيونك لا ببرقع ولا بلثام ولا بنقاب، غطيتي ما عليك شيء أيضا ولله الحمد والمن. أبو محمد.
نعم
تفضل طال عمرك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ
تفضل.
لسؤال واحد الشيخ.
تفضل.
أنا بحج إن شاء الله حي مفرد، يعني بضوي الضاوي التاسع في مكة.
إيه.
يعني أطوف وسعى ولا ما أطوف؟ يعني أشيل.
تصل متى تصل أبو محمد؟
بنوصل ليلة تراوي الحج.
يوم 8 يوم التروية.
نعم نعم.
إن شاء الله يا أبو محمد تسمع الجواب.
الله يطول عمرك.
عمرك طويل على الطاعة. أبو محمد يقول ناوي يحج حج مفرد، الله ييسر أمره ويصل بالسلامة ويتقبل حجة. يا أبو محمد ما في داعي تروح المكة، لأن طواف بالنسبة للمفرد طواف القدوم سنة وليس بفريضة، فأنت إذا وصلت مكة يوم 8 روح المنى، ويوم 9 في عرفة، وفي الليل في مزدلفة، يوم 10 ترمي جمرة العقبة، وبعدين تروح طواف الإفاضة، هذا هو الركن. أما الطواف القدوم هذا سنة، وبعد طواف الإفاضة يوم 10 يوم العيد تسعى سعي الحج، ويجوز لك تأخر طواف الإفاضة اليوم الثاني أو الثالث، يجوز لك. بارك الله فيك أبو محمد، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. إخواني وأخواتي انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، غدا طبعا كالعادة عندنا يوم الجمعة الإجابة على أسئلة الواتساب، ويوم السبت كذلك، ألتقيكم يوم الأحد مباشر على خير بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.